نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ماذا حصل له؟ مصعب بن عمير أسلم مع رسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاهد والديه، وجاهد المجتمع، وأوذي في سبيل الله، وناله من الأذى شيئا كثيرا. ثم يهاجر مصعب إلى المدينة، يختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لميزات في شخصيته، فيكون سبب انتشار الإسلام في المدينة. من أقوى الأسباب مصعب بن عمير أسلم على يدي سادات الأنصار، يخرج في معركة بدر ويقاتل، ويخرج في معركة أحد ويحمل اللواء، ويقتل مصعب رضي الله عنه. ماذا جاءه من نعيم الدنيا؟ لما قتل ياسر، مات ياسر وقتلت زوجه أم عمار، ماذا نالت من الدنيا؟ ماذا نالت من المغانم؟ لا شيء. مات هؤلاء في مقتبل الأمر، مات هؤلاء والإسلام ما زال في حالة المسلمين في مرحلة استضعاف. ضحوا ولم يروا نتائج التضحية. بعض المسلمين الآن يستعجلون، يريدون أن يروا نتائج العمل الآن. يا أخي، ربما لا ترى النتيجة إلا بعد أجل، ربما لا تراها أنت أصلاً، ربما لا يراها إلا حفيدك أو حفيد حفيدك. وماذا يضيرك أن تعمل الإسلام ولو رأى غيرك النتيجة؟ لأنك لست مكلفاً إلا بالعمل. قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء إلا نمرة، فكان إذا وضعناها على رأسه خرجت رجله، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت ثمرته فهو يهدوها. لكن الصحابة حتى لما فتح عليهم وجاءتهم أموال، يقعد الواحد منهم يحاسب نفسه ويبكي ويقوم ويترك طعام الإفطار، يقول: ومنا من أينعت ثمرته. هو الآن يتنعم، يحاسب نفسه فيبكي ويقوم ويترك طعام الإفطار. ورجل العقيدة إذا عمل في سبيل نصرة الدين وضحى، يريد أن يضحي بنفسه، لا يريد متاعا دنيوية، ويصر على أن لا يأخذ متاعا دنيوية. عن شداد بن الهاد قال: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعينوه، يكفلوه، يربوه ويعلموا أعرابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم، وقسم له لهذا الأعراب. الأعراب ما كان موجود وقت القسمة، كان مشغول يرعى ظهور المسلمين، فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب الأعراب لأصحابه، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ ما هذا المال؟ فقالوا: قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول الأعراب، وقد أصابه سهم حيث أشار بعد المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. أحاديث الماضية صحيحة.
على التكبير، لأنه أن السنة في التكبير أنه يكبر كل تكبيرتين مع بعض، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. فالمهم أي واحد من الإخوان يواجه موقف الأذان عليه أن يتذكر هذه السنة، وهي أن يأتي بالتكبيرتين مزدوجة مع بعض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ومن سمات رجل العقيدة كذلك أنه يعي الواقع جيدا ويلم به، وأنه رجل يعيش عصره لا يعيش متقوقعا، لا يعلم ماذا يحدث في بلاد المسلمين وما هي التيارات التي تخترق مجتمعات المسلمين. إن لديه إلماما بالتيارات التي تواجه المسلمين بأخطارها، مثل التيارات الإلحادية الصريحة كالشيوعية والقومية وغيرهم، وكذلك تيارات الباطنيين كالقاديانية والبهائية والحاكمية وغيرها، وتيارات القوميين والعلمانيين الذين قال بعض قادتهم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هؤلاء الذين لا يرفض بعضهم لا يرفض الإسلام صراحة، ولكنه يجعلونه ضمن دوائر خاصة، يجعلونه جزءا من التراث بحيث يشمل كل الفلسفات والأفكار والتقاليد والنظم مما قبل الإسلام أو بعده، سواء كان موافق للإسلام أو مخالف له. يريدون أن يحصل الدين في الشعائر التعبدية والأحوال الشخصية والتزام الفرد بالأخلاق والآداب فقط. وكذلك يدركون تيارات التبشير النصراني وعبادة الفرد من دون الله، ويدركون كذلك جيدا تيارات أهل البدع من أهل الاعتزال والكلام وأخطر من يواجه المسلمين في هذا العصر من أهل البدع من جهة العقيدة، غير النصارى والعلمانيين والناس اللي ذكرناهم قبل قليل، الصوفية بفرقها والأشاعرة من ناحية الامتداد والتمركز، وذلك من خلال جامعاتهم في العالم الإسلامي ودروس مشايخهم وطبع كتبهم وتقريرها وتوفيرها والترابط بين مذاهبهم. والرجل العقيدة يعلم علمه بالواقع يؤدي إلى عظم شعوره بالمسؤولية تجاه الواقع. وش فائدة المعرفة بالواقع؟ أنه يؤدي إلى شعور بالمسؤولية للتغيير. إنه يعلم بأن هناك أكثر من 2,000,000,000 من البشر يعبدون آلهة وثنية من دون الله، ويعلم بأن هناك أكثر من 600,000,000 إنسان في الهند يقدسون البقر ويقولون نموت فداء للبقر، ويعلم بالشيوعية وأهدافها وأحزابها ودولها وهيئاتها التي تعمل ليكون العالم كله شيوعية، ويعلمون عن اليهود وعقائدهم الذين أخبر القرآن عنهم أنهم سبوا الله فقالوا يد الله مغلولة، وهم الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السبت، وهم الذين يقولون إذا احتدم الخلاف بين الله والحاخاميين فإن الحق مع الحاخاميين، وهم الذين يقولون إن الأجانب غير اليهود كلاب يحل غشهم والمنافقة معهم عند اللزوم. ويعلم رجل العقيدة مؤامرات اليهود في العالم وكيف تنطلق أنشطتهم من البنوك والمصارف والاحتكار والمسارح والسينما والمطابع ودور النشر التي تصدر كتبهم وصحفهم ومجلاتهم، ويعلم بأن الغرب مشتغل بعبادة المال وتجارة الرقيق الأبيض والمخدرات والتمييز العنصري، وأن الغرب تنتشر فيه تيارات الهيبية والسادية واللواطة وعبادة الشيطان، وأن أولئك الكفار لا يعرفون شيئا اسمه الخوف من الله، وأن الحضارة الغربية والتقدم العلمي ما هو إلا من قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وصدق من قال لقد تعلم الإنسان كيف يطير في الهواء ولكنه لا يدري بعد كيف يمشي على الأرض. ورجل العقيدة يعلم بوعيه أن هناك مؤامرات تدبر في بلاد المسلمين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، هو يعلم جيدا مثالا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك المنافقين الذين بنوا مسجد ليكون ظاهر الأمر أمام المسلمين أنه شيء طيب، ولكنه في الحقيقة
ولكنه في الحقيقة يخفي وراءه عذاباً ونكالاً ومؤامرة على المسلمين. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المسلمين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمه مع أنه مسجد، لكنه أمر أن يهدم، أمر أن يهدم ويحرق، حتى قال بعض السلف: فهو الآن مزبلة، لأن هذه المؤامرات وهذه الدسائس لا تنطلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس كل شيء ظاهره الطيبة يعني هذا خير المسلمين، بل إنه قد يكون وراءه شرا مستطيرا. والمسلم ينفذ بعين بصيرته لما وراء تلك الجدران فيعلم ماذا يدور وماذا يخبأ للمسلمين. وقازان الذي انتحل شخصية رجل الدين وجاء معه بإمام وقاضي ومؤذن، لم ينطلي أمره على شيخ الإسلام بن تيمية، وعلى الأمر على حقيقته، وفتوى شيخ الإسلام في قتال التتار معروفة. وفي العصر الحديث جاء نابليون إلى مصر، لبس الجبة وحضر مجالس العلماء وصلى في الأزهر وأفطروا على مائدته، وانطلى أمره على كثير من المسلمين. ورجل العقيدة يقدر الأمور ويقدر أنها مسؤولية، ويعرف ثقل التبعات، ويقف عندما يحس بأن المسألة تحتاج إلى استعداد. عن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. وفي المواقف الصعبة يظهر دور رجل العقيدة في تثبيت الناس، ويظهر دور تلك الشخصيات العظيمة في إشاعة أجواء الإيمان والطمأنينة في جنبات تلك النفوس المزلزلة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صار ملجأ الناس، وصار ملجأ الناس لما تزلزلوا عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكشفت تلك الحادثة عن قدرة الرجل وإيمانه وعلمه، قام بدور لم يقم به بقية الصحابة. فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها في طرق المدينة، هم خارج، ما كأنهم ما أحسوا أن الآية نزلت إلا في ذلك الوقت، مع أنها نزلت من قبل. وهكذا كان دور الإمام أحمد رحمه الله في تثبيت الناس يوم المحنة. ورجل العقيدة يثبت نفسه ويثبت غيره حتى اللحظات الأخيرة من حياته. لما حمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله، قال الإمام أحمد بعد ذلك يحدث عن الموقف: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله. فمات وفك قيده وغسله الإمام أحمد وصلى عليه ودفنه يرحمه الله. إذن هذا دور طالب العلم مع العالم. محمد بن نوح ماذا كان بالنسبة للإمام أحمد؟ علمه قليل وسنه صغير. أين دور طلبة العلم اليوم مع العلماء في تثبيتهم وتوعيتهم وإمدادهم بالمعلومات عن الواقع؟ إن طلبة العلم قد يكون في تقصير عظيم تجاه العلماء. فالله الله يا طلبة العلم بالقيام بأدواركم مع علمائكم، وانظروا إلى دور الرجل الذي يثبت الآخرين في كلام ابن القيم رحمه الله لشيخه، في كلام ابن القيم رحمه الله عن شيخه: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها. إذا ضاق الأمر بتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل البدعة كادوا لهم، ضاقت الأمور، كانوا يأتون شيخهم ما أن يسمعوا كلامه حتى يزول الهم والغم وينقلب انشراح وطمأنينة. ورجل العقيدة داعية إلى الله عز وجل أينما حل وارتحل في كل مكان ينشر العقيدة. وهؤلاء رجال العقيدة الذين يدعون إلى الله، يدعون الناس سرا وجهارا وليلا ونهارا بشتى الأساليب وشتى الأزمان. إن أحدهم كان يقطع البلاد من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية في 20 يوما. في بعض الأحيان يصبح في بلد ويتغدى في آخر ويمسي في ثالث وينام في رابع، وينام ساعة أو بعض ساعة في اليوم الواحد وأصحابه يتحدثون حوله. إن رجل العقيدة يدعو إلى الله في كل وقت حتى لو كان في السجن. انظر إلى يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وانظر إلى دور الإمام أحمد رحمه الله في السجن، وابن تيمية في السجن وغيرهم. لقد وصل الأمر أن بعض من كان من المساجين ممن كانت مدتهم تنتهي كانوا يختارون البقاء في السجن مع أولئك القدوات العلماء الصالحين الدعاة من رجال العقيدة ليواصلوا تعلمهم. ورجل العقيدة يكون حيث تكون المصلحة، لا يتطلع إلى أشياء من الدنيا ويقول ضعوني هنا ولا يعجبني هذا المكان. إنه يكون حيث تكون مصلحة الإسلام. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية: كتب الصديق إلى عمرو بن العاص يستنفره إلى الشام، فقال له: إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه لك مرة، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. شوف الأسلوب التربوي في تحويل الأشخاص من مكان إلى آخر. فماذا قال عمرو بن العاص؟ كتب إلى أبي بكر: إني سهم من سهام الإسلام وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها، وأنت عبد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها فارمي بي فيها، ضعني حيث تريد أنا مستعد أعمل. بعض الناس: كن في هذا المكان، هذا أفوج أخي، هذه ثغرة، لا أنا ما ودي أكون فيها، هذه ما فيها إلا قلة، ما أحد يعرفني ولا أحد يقدرني، أنا أريد أن أكون هناك حيث تشرئب إلي الأعناق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجل العقيدة يستغل طاقاته ومواهبه في خدمة الدين. أيها الإخوة، إن الله يحاسب الناس على قدر طاقاتهم، فالله لا يحاسب الذكي مثل البليد، ولا يحاسب القوي مثل الضعيف. ولا يحاسب الشاب مثل الكهل الكبير، ولا يحاسب صاحب النفوذ والسلطان مثل الرجل مسلوب السلطان الذي ليس له قوة. ولا يحاسب الرجل الذي عنده قدرة على التداخل في نفوس الناس وإيصال الإيمان والدعوة إليهم مثل الرجل الذي ليست عنده تلك القدرة. انظر إلى مصعب بن عمير كيف استغل ذلك، وصاحب رجل العقيدة يستغل منصبه ونفوذه وسلطانه في دعم الدين. انظر إلى عمر بن عبد العزيز، وحتى لو أتاه الله موهبة قرض الشعر فإنه يكتب الشعر لينافح عن دين الله عز وجل ويهتك أستار أهل الباطل. انظر إلى حسان رحمه الله. وإليك يا أخي هذا المثال العظيم الذي سطره التاريخ الإسلامي لرجل من رجال العقيدة استغل موهبته في خدمة الدين. قال القاضي بن شداد رحمه الله في سيرة صلاح الدين الأيوبي في إحدى الوقعات يقول: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها أن عواما مسلما كان يقال له عيسى كان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات على وسطه ليلة على غرة من العدو، البلد مسلمين محاصرة، وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. رجل من المسلمين، ما عنده من الموهبة؟ القدرة على الغطس والعوم. كان يستغل قدرته على الغطس والعوم في أي شيء؟ في أنه ينزل قبل مراكب العدو بمسافة ومعه هذه الأحمال إلى البلد المحاصرة، ويخرج بعدها بمسافة، يمر من تحت مراكب العدو ويدخل إلى ساحل البلد المحاصرة بسفن العدو. البلد محاصرة من البحر لا تأتي إليها المؤونة، هذا يأتي إليهم بالنفقات ورسائل من قائد الجيش، وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار وكتب للعسكر وعام في البحر، فجرى عليه من أهلكه ومات هذا العوام، وأبطأ خبره عنه، فاستشعر الناس هلاكه. ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد، وإذا البحر قد قذف إليهم ميتا غريقا، فافتقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب، وكان الذهب نفق للمجاهدين، فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته وقد أداها بعد وفاته مثل هذا الرجل. وكان ذلك في العشر الأخير من شهر رجب في تلك السنة في أخبار تلك الوقعة. ورجل العقيدة يعمل ولو كان غير معروف، ولو كان يجهله الناس، ولكنه يعمل، لا يبتغي الشهرة ولا يبتغي المعرفة وأن يشار إليه بالبنان. قال ابن كثير في البداية: ولما أخبر عمر بمقتل النعمان بكى، وسأل السائب عمن قتل من المسلمين، فقال: فلان وفلان وفلان. ثم قال: وآخرون من أفناد الناس ممن لا يعرفهم أمير المؤمنين، من البلاد المتفرقة والقبائل المتفرقة، لو قلنا أسمائهم لأمير المؤمنين ما عرفهم. فجعل عمر رضي الله عنه يبكي ويقول: ما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين، لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم الله بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر. ورجل العقيدة إذا تعرض لاستمالة من قبل أهل الضلال فإنه يأبى أن يترك الصف الإسلامي وينحاز إلى صفوف أهل الفجور والبدعة والمعاصي الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأنت تسمع قصة كعب بن مالك ترى عظمة ذلك الصحابي رضي الله عنه لما فاضت عيناه لأن الناس ما كلموه بناء على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين أنا أمشي في سوق المدينة فإذا نبطي من نبط أهل الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه: أما بعد فإنا قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأتها. هذا الآن الموقف، هذا الموقف يا جماعة، النفوس لا تظهر إلا عند مواضع الاحتكاك، إلا عند الفتنة، هنا تظهر المعادن. فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها به، انتهت العملية. ورجل العقيدة صاحب نفس طويل في متابعة المهمة. انظر إلى سلم بن الأكوع رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، بايع رسول الله في غزوة الحديبية 3 مرات، ولما نادى منادي المسلمين يا للمهاجرين في الغزوة بعد الصلح، قفز فجأة، حال خطير، استنفار، وجد 4 من المشركين، ألقى القبض عليهم وأخذ أسلحتهم وجاء يقود من الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يأسر 4 فجأة، يقوم يهجم عليهم، صار شيء، استنفار، قبض على 4، أتى بأسلحتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في طريق الرجوع أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصعد أحد الصحابة إلى جبل مرتفع ليكون طليعة، فينظر هل وراء الجبل أحد من المشركين، فصعده سلم رضي الله عنه مرتين صعده رضي الله عنه. وهو عائد إلى المدينة، لما قدموا المدينة أغار أناس على إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الراعي أخذوا الإبل، استنفر الناس، أول واحد نفر سلمة بن الأكوع، ما وصلوا إلى المدينة، توهم وصلوا من ذلك المجهود العظيم، فجرى سلمة وراءهم وانتزع إبل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، وانتزع منهم كذلك متاعا لهم، وظل يطاردهم بالنبل وجرحهم وأجلاهم عن الماء وتركهم عطاشا، حتى وصل فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذوا المال كله. وهو في الرجوع جاء واحد قال: من يسابق إلى المدينة؟ فسابقه سلم رضي الله عنه سباقا إلى المدينة فسبقه. كل هذا فعله أشياء متتابعة تأخذ مجهود، لكن رجل العقيدة لا يعرف الكلل ولا يعرف الملل، بل إنه لا يعرف إلا المتابعة والاستمرارية في العمل. ورجل العقيدة يهتم بضعفاء المسلمين وعوامهم. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره، وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل من حضرها من جيرانها وأمرهم يعني إذا ماتت أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث حتى هو يأتي ويصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلا، فاحتملوها وأتوا بها إلى مكان الجنائز، آذنوا رسول الله ليصلي عليها فوجدوه نائما، ما أحبوا أن يزعجوه من الليل فصلوا عليها هم ودفنوها. فلما علم عليه الصلاة والسلام صباح اليوم التالي قال: لما فعلتم؟ انطلقوا. فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف لصلاة الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اهتم بمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بمن؟ بامرأة عجوز من المسلمين. الآن بعض الناس ما يهتمون بالعجائز، يموت العجوز وقد لا يدرى عنه وتتغير جثته في بيته. واحد يقول لي، واحد يقول: هذول أولاد فلان تركوا أبوهم في البيت وراحوا واشتغلوا وهو باقي في البيت، من البيت للمسجد. مرة من المرات افتقدوا أهل المسجد 2 3 يوم، بحثوا عنه، في الأخير راحوا للبيت حطموا الباب دخلوا وجدوا الرائحة، الرجل متغير 3 أيام ما أحد سأل عنه ولا شاف. ليش؟ أين الاهتمام بعامة المسلمين؟ أين الاهتمام بالضعفاء؟ أين الاهتمام بمن لا أهل لهم ولا ناس يسألون عنهم؟ في جنازة المساكين ما تجد إلا ناس يسيرين جدا، لكن لو مات رجل عظيم لوجدت الناس كلهم قد اجتمعوا. هل هذا عدل؟ وكذلك رجل العقيدة له موقف من الكفار، إنه يفاصلهم ويتميز عنهم في عبادته، ما يقلد، ما لا. لماذا لا نصلي في وقت شروق الشمس وغروبها؟ تميزا عن الكفار في العبادة، ويتميز عنهم في العقيدة، ويتميز عنهم في اللباس، ويتميز عنهم في المظهر، ويتميز عنهم في كل الأشياء وفي الألفاظ وكل ما اختصوا به من عادات، فإنه لا يفعله ولا يقلدهم، يتميز عنهم وهو يفاصلهم، ولا يقدم وشيجة القربة على إيش؟ على العقيدة. انظر إلى هذه الحادثة العجيبة، الحديث الصحيح في وفاة أبو طالب، في وفاة أبي طالب، لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. من المتكلم؟ علي بن أبي طالب. فقلت، شوف ماذا قال علي الغلام الصغير للرسول صلى الله عليه وسلم، من اللي مات؟ أبوه مات، ماذا يقول علي؟ إن يقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ واحد يقول على أبيه إنه عمك الشيخ الضال يا رسول الله مات، وأبوه المتكلم، من يواري؟ قال عليه السلام: اذهب فواري ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال علي رضي الله عنه: إنه مات مشركا. يا جماعة ولد، والله شيء مذهل، التربية النبوية هذه وين الآن العالم؟ كيف يتربى أطفالنا وغلماننا؟ هذا الغلام علي رضي الله عنه يقول: لكنه مات مشركا، كيف أدفن مشرك؟ طيب أبوه يقول: كيف أدفن مشرك؟ فيعود عليه السلام ويقول: اذهب فواره. قال: فواريته ثم أتيته. قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فاغتسلت ثم أتيته. قال: فدعا لي بدعوات ما يسر أن لي بها حمر النعم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. ورجل العقيدة له موقف من الكفار، له موقف من الكفار في الصدع بالدين وإعلان الإسلام. وأنتم تعرفون قصة أبي ذر في الصحيحين، تعرفون أنه لما قال له عليه السلام بعدما أسلم: ارجع إلى قومك، قال: لا، سأذهب إلى كفار قريش لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فثار إليه القوم فضربوه حتى أضجعوه على الأرض، أتى العباس فأنقذه. في اليوم التالي يرجع أبو ذر ويعاود نفس العملية، لأنه يريد رجل العقيدة أن يعلن العقيدة على ملأ الكفار. رجل العقيدة ليس بخب ولا يخدعه الخب، ليس غادر لئيم مكار، وفي نفس الوقت لا يسمح لمخادع مكار لئيم خبيث أن يلعب عليه ويخدعه. لا، رجل عقيدة رجل نبيه. لما سار عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه إلى الرملة وجد الروم عليهم الأرطبون، وكان أدهى الروم، وقد وضع بالرملة جندا عظيما. فأقام عمرو رضي الله عنه مع الجيش بأجنادين، لا يقدر من الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل. يرسل الرسل يجيبون أخبار عن ملك الروم، لكن أخبار غير كافية. قرر يوم عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يذهب بنفسه وهو أمير الجيش على أنه رسول إلى ملك الروم، يدخل في عسكرهم ويرى. فدخل على أنه رسول، ويعني بلغ الرسالة لملك الروم، وسمع كلامه وتأمل حضرته وعرف ماذا يدور، الذي يريد عرفه الأخبار. فقال الأرطبون في نفسه وكان داهية، قال الأرطبون: والله، في نفسه يقول: والله إن هذا لعمر، أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتل هذا الرجل. قال: هذا مبين عليه أنه، إن بعض الكفار عندهم خبرة. ماذا فعل الملك؟ هذا القائد نادى حرسيا، قال: تعال. همس في أذنه، قال: إذا مر بك هذا الرجل رسول المسلمين هذا، روح اختبئ في الموضع الفلاني، إذا مر بك فاقتله. عمر رضي الله عنه فطن، عرف المسألة، عرف مسألة فيها خديعة. فماذا قال الأرطبون؟ قال: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك، يعني المراسلة اللي بيني وبين اللي أكلمتك عنها، وسمعت كلامك، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنكون مع هذا الوالي، يعني عمرو بن العاص، لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت أنا. جيب لك العشرة كلهم، لأن يعني حتى كلنا نكون عندنا شهداء على هذا الكلام. فقال الأرطبون: نعم، فذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فقال: قل للحرس هذاك، قل له لا يقتل هذا الرجل، يجيب لنا العشرة غنيمة، عشرة أحسن من واحد. فخرج عمرو بن العاص سرى من الجيش ووصل إلى جيشه فدخل فيه، ثم تحقق الأرطبون أن هذا هو عمرو بن العاص، فقال: خدعني الرجل هذا، والله أدهى العرب. وحتى إرهاب الكفار والكذب في الحرب، يقول ابن كثير رحمه الله في البداية: قال خالد لماهان في مقابلة جرت بينهما: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. فالناس سمعوا الروم، فقال أصحاب مهان: هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. وختاما، فإن رجل العقيدة يعلم بأن المستقبل للإسلام، ويعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأحاديث كثيرة على أن المستقبل للإسلام، ومنها: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. هذا الكلام أيها الإخوة مهم جدا، أن نعلم بأن المستقبل الإسلام. ليش؟ الآن الناس يقولون مستحيل يخرج اليهود من فلسطين، إنهم عندهم القنابل وعندهم الطائرات وعندهم السلاح وعندهم وعندهم. لكن أبا أسألكم سؤال: كم مكث النصارى الروم في القدس في الماضي؟ كم سنة احتلوا القدس؟ أجيبونا يا أهل التاريخ، ها؟ أحسن، قرابة 90 عاما. الآن اليهود كم احتلوا فلسطين؟ كم صار لهم محتلين فلسطين؟ ها؟ يعني حول 40 سنة. فإذا ما بعد فقدنا، يعني إذا كان في الماضي جلس النصارى في القدس 90 عاما ثم أخرجهم المسلمون في النهاية، كانوا في ضعف ثم قيض الله للأمة صلاح الدين أخرجهم، يعني هل هو بعيد على الله، عزيز على الله أن يخرج رجل في الأمة قائد رباني يجتمع عليه المسلمون فيخرجون اليهود؟ ما بعد صلهم اليهود، هل بقي؟ ما صلهم زمان. وكذلك مر في التاريخ الإسلامي أشياء سوداء جدا، المسلمون في غاية الضعف. أنتم تعرفون كيف كان التتار والمغول يفعلون في المسلمين في البداية قبل أن يدخل فيهم الإسلام. ما كان واحد من التتر يدخل حي من أحياء المسلمين ويقول، وما أحد يتكلم من المسلمين في ذل، فيقول: اجتمعوا يا أهل الحي، فينزلون كلهم يجتمعون ما يتخلف منهم رجل واحد، فيقول لأحدهم: ضع رأسك على الصخرة، فيضع رأسه على الصخرة، ويقول لرجل آخر من المسلمين: خذ هذه الصخرة الأخرى ورد بها رأس صاحبك. فلا يملك ذلك المسكين إلا أن يأخذ الصخرة ويرد بها رأس صاحبه، وهكذا يفعل بهم واحدا واحدا حتى يفنيهم، وهو واحد، لأن الذل عم المسلمين. ولكن مع ذلك صد المسلمون بعد مدة حملات التتار. فإذا أيها الإخوة، المستقبل للإسلام، ومهما كاد الكائدون ومهما حاول أهل الشر والبغي ومهما خطط المخططون، أيضا المستقبل للإسلام. انظروا إلى التاريخ الإسلامي المعاصر، كم ضربة وجهت للإسلام والمسلمين، كم خطة أعدت، كم محاولة جرت، ومع ذلك تزداد الصحوة الإسلامية. الحمد لله، هذا يا جماعة دين عظيم، ديننا يحمل في طياته عناصر استمراريته وهيمنته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وصلى الله على نبينا محمد.